بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمر لجماعة أهو أمر لكل واحد منهم أم لبعضهم دون بعض؟ كل واحد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية. مثل ماذا على الكفاية يا أستاذ؟ طيب، وأيضا صلاة، صلوا على صاحبكم، صلاة الجنازة كذلك أيضا. نفرض أن هذه من فروض الكفاية، واجبات الكفاية، إذا قام بها بعضهم سقط عن الباقي، وتوصيل الميت وتجهيزه. طيب، فرض الكفاية على من يجب؟ على من؟ عليهم جميعا؟ على بعضهم؟ يجب على بعضهم. من كان نحن الآن في هذا المسجد، ما الذي يجب عليهم أن يصلوا الجنازة؟ ينظر إلى الفعل. من حيث الواجب، هو واجب علينا جميعا، لكن هذا الواجب يسقط إذا قام به بعضنا، فهو من حيث الوجوب واجب علينا جميعا. والدليل على أنه واجب علينا جميعا أن لو تركناه أثمنا جميعا. والدليل على أنه يعني يسقط بفعل بعضهم أن الناس لم يزالوا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل بعضهم الشيء ويتم ذلك الشيء بفعل البعض، ولم يأتي دليل بتأثيم الآخرين، فدل على أنه واجب عليهم جميعا ويسقط إذا فعل ذلك الفعل سقط. إنقاذ الغريق الذي يغرق في الماء في بحر أو نهر أو بركة أو ما أشبه ذلك، فرض كفاية أم فرض عين؟ يعني لو فرض أننا جميعا نستطيع وكنا نسبح في مكان، فأراد إنسانا فأمسك إنسانا عن الغرق، فهو فرضه كفاية إذا قام به بعض. لو قلنا لأنه فرض عين، يحتاج إذا أنقذه شخص الآخر يأخذه يرميه هكذا، نجل ينقذه مرة أخرى، أنه فرض عين عليه ما سقط، لكنه فرض كفاية ينظر إلى الجاهل. فلما تم الفعل سقط عن باقي عليه. ومن الذي يؤجر؟ الفاعل، الفاعل يؤجر، وغير الفاعل لا يفعل. طيب، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص تدخل فيه الأمة؟ أحمد، نعم. وإذا أمر بصيغة الجمع يدخل فيه النبي، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صيغة الجمع صلى الله عليه وسلم الناس بصيغة الجمع يدخل فيهم عليه الصلاة والسلام، نعم يدخل فيهم عليه الصلاة والسلام، إلا بدليل يدل على أنه غير داخل. مثلا لو يعني في مسألة القسم بين الزوجات على القول بأنه ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله من عدله عليه الصلاة والسلام، مثلا على هذا، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بارك الله فيكم، اعدلوا بين زوجاتكم في القسم، فهو أمر وجوب، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل بدليل على هذا القول مثلا، وهكذا في كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا فيه الأمة، فإذا أمر الأمة يكون خرج بالدليل. لا ما هذا التفصيل، هذا التفصيل يعني ليش عليه دليل، سواء صدر بقل أو بلغ أو، فإنه داخل عليه الصلاة والسلام في عموم الخطاب، داخل في عموم الخطاب. فالعموم يشمل الرسول، وما يعم يشمل الرسول إلا بدليل مخرجه عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصلا، الأمر يتعلق بالمعدوم. الأمر متى أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة؟ يعني هذا الأمر من الذي كان حاضرا وقت بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، ونحن كنا حاضرين أم كنا في حيز العدم؟ كنا معدومين. فلما قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب، هل هو خطاب خاص للصحابة أم هو أيضا خطاب متوجه لنا؟ اختلفوا في هذا على قولهم، منهم من يقول المعلوم أيضا يدخل في الخطاب فهو خطاب أيضا لنا، ومنهم من يقول هو خاص للصحابة ونحن دخلنا بدليل آخر، فأقيم الصلاة خطابا للصحابة ومن كان حاضرا. وماذا وغير ولا يدخل غيرهم، ودخول غيرهم يكون بدليل آخر. طيب، والصحيح الأول أن الخطاب كامل للموجود وللمعدوم، وهذا الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله فيما يأتي. قال: اعلم أولا أن الخلاف في هذا مبحث لفظي. لماذا كان الخلاف لفظيا؟ كان الخلاف لفظيا لأن الجميع متفقون على أن المعدوم ملزم بالشريعة، وإنما اختلفوا هل هو ملزم، هل هو مخاطب بذلك الخطاب الأول أم هو دخل من بطريق القياس أو بطريق يعني شيء آخر. قال رحمه الله تعالى، يعني دليل عقلي: اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وعلى أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة كقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن. فيكون دخول المعدوم، يكون دخول المعدومين كالناس في هذه الأزمنة في ما قبلها، يكون دخولهم بدليل خارجي كمثل هذا الدليل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن. قال رحمه الله تعالى: واحتجوا على أن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب. لما يقولون خطاب دل على وجود مخاطب، والمخاطب وجود المخاطب معناه أن الخطاب مختصر على من كان موجودا والمعدوم لا يخاطب. قال: واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية، تضاف إلى شخص أو إلى، يعني صفة إضافية لا بد من إضافتها إلى شيء، والمعدوم لا تصح إضافتها إليه مثل القدوم والذهاب والإياب. هذه لو تقول، لما تقول قادم زيد وذهب عمرو، فهذه الصفات التي هي القدوم والذهاب هذه صفات أضفتها إلى زيد دل على أن زيدا موجود، لأن هذه الصفات أضيفت إليه والمعدوم لا تضاف إليه صفة. قال واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب. خطاب افعلوا واتركوا واقيموا وماذا صوموا وصلوا، هذه لمن تضاف؟ هذه لا تعقل إلا بمخاطب، هكذا يعني هذا دليلهم العقلي. وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم يعني إلى المعدومين بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا إشكال فيه. قال الفريق الآخر الذين يقولون المعدوم داخل في الخطاب، قالوا الخطاب متوجه إليهم. قال النافون كيف يتوجه الخطاب إلى معدوم؟ قال المثبتون لدخول المعدوم يتوجه إليهم في حال أو بشرط متى وجدوا توجه إليهم، فكأنه قال صوموا يا أيها الحاضرون صوموا فأنتم مخاطبون، هذا الأخلاء. ويا أيها المعدومون إذا وجدتم فصوموا، شرط وجودهم إذا وجدتم ويعني بلغتم التكليف فصوموا، فكان الخطاب لهذا المعنى. قال وهذا لا إشكال فيه. وتبع صاحب المراقي القرافية في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس لشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم من إذن تكليفهم بعد وجودهم من أي جهة؟ قال علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، فالخطاب اللغوي عندهم إنما يكون للموجود، فأما المعدوم فالخطاب له معلوم من دين الضرورة، وهذه الضرورة أن هذا الدين قد قال يعني لماذا ثبت بالأدلة أنه يكون إلى يوم القيامة، والمسلم وأن الناس يكونون ملزمين بهذا الدين إلى يوم القيامة، فلما وجد هؤلاء الناس ماذا حصل لهم؟ أنهم كلفوا بما أمر الله سبحانه، أو أنهم أمروا بما أمر الله سبحانه وتعالى. قال وأن تكليفهم بعد وجودهم عين للضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، قول الخطاب اللغوي إنما يدل على إلزام الموجودين، والمعدومون يكون ذلك باعتبار أن هذا الدين شامل لهم ولغيرهم، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم. فقال يعني صاحب القرافي قال في متابعته، صاحب المراقي قال في متابعته للقرافي، فقال يعني صاحب نظم المراقي ماذا قال في هذا القول الذي تابع فيه القرافي؟ والقول هذا الذي ذكره ليس بصواب. قال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذي النظر. والعبد يعني يشمله الخطاب، يشمله التكليف المكلف ويدخل في الخطاب. هل يدخل الكافر في الخطاب؟ هل يدخل المعدوم في الخطاب؟ هل يدخل العبد في الخطاب؟ قال والعبد يعني داخل في الخطاب. والموجود فلما ذكر الموجود دل على أن المعدوم غير داخل في الخطاب. والذي كفر مشمولة له لدى ذي النظر، يعني الكافر والموجود والعبد، الحر من باب أولى والمؤمن من باب أولى، والموجود أخرج به المعدوم. لو قال والمعدوم والعبد والمعدوم والذي كفر لكان دخول الموجود من باب أولى، لكنه لما قال والموجود دل على إرادة إخراج المعدوم. قال مقيدها عفى الله عنه قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها، كقوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود، هذا في زمن من الأزمنة أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى تقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، واليهود كما تعلمون يعيشون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين، ويفسدون في الأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. قال وأن يجبر كسر إخواننا في فلسطين. قال وقوله تقاتلون قوما نهالهم الشعر الحديث، أيضا تقاتلون قوما كذا، ومن الذين يقاتلونهم؟ من الذين قاتلهم أو يقاتلونهم؟ هل هم المخاطبون الذين هم الصحابة؟ هل المراد خطاب الأمة الموجود منها والمعدوم؟ خطاب الأمة، والذين حصلت منهم المقاتلة كانوا بعد المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم، يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول للصحابة إمامكم منكم، فهو خطاب إمامكم، وهذا الذي يكون في آخر الزمان ليس إماما لواحد من الموجودين في ذلك الوقت، وإنما هو إماما لمن وجد مسلما في عصر المهدي، في عصر عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بخطابهم موجها لمن سيأتي بعدهم في هذه النصوص، فدل على خطاب معدوم، وخطاب معدوم تبع في ذلك الخطاب الموجود، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. قال في المقصود بجميع تلك الخطابات المعدومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقاتلوا اليهود بهذه الصفة حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى تقتل، بتلك الصفات كيف يتمذكر في الحديث. ولم يقاتلوا قوما نهالهم شعر في ذلك الوقت الذي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر الزمان يقول عيسى وإمامكم، يعني يكون إمامكم منكم. قال رحمه الله تعالى وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. قال المؤلف رحمه الله فصلا ويجوز الأمر من الله سبحانه وتعالى لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله، وعند المعتزلة لا يجوز، إلى آخر كلام. هذا تقدم الأمر، تقدم في هذه المسألة، هل يأمر الله سبحانه وتعالى بما يعلم أن المكلف لا يفعله؟ هل يأمر الله سبحانه وتعالى بما يعلم أن المكلف لا يفعله؟ نعم، يعني ماذا يجوز أن يأمر الله بمثل هذا، وما هي الحكمة في ذلك؟ الابتلاء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وقد علم الله سبحانه أن هذه لن تصلى، 50 لن تصلى، فلما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأمر كان هذا كان دليلا على تسليمه، فراجعه موسى، رجع إلى ربه، سأله التخفيف إلى 5. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالشيء هو 50 صلاة أمر بها، مع علمه أن العباد لن يعملوا، لن يصلوا هذه الصلوات، وإنما قصد بهم الابتلاء. وتقدمت هذه المسألة. قال والتحقيق فيه جواز، والحكمة الابتلاء، ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله إن هذا لهو البلاء المبين كما قدمنا. وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الجعل، والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء. قال المؤلف فصلا اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الشرك بالقول على وجه الاستعلاء. الذي توحت له أحكام الأوامر تتضح له أحكام النواهي. ما هو تعريف الأمر؟ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وما هو تعريف النهي؟ عكسه، استدعاء الشرك، استدعاء الشرك بالقول على وجه الاستعلاء. قال وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط في إرادة النهي كما لم يشترط إرادة الآن في السابق في الموضوع. والنهي يقتضي التكرار والفور خلافا للأمر في الأول على الصحيح. اختلفوا هل الأمر يقتضي التكرار، والصحيح أنه لا يقتضي، وهل يقتضي الفور، الصحيح أنه يقتضي. لكن النهي هل يقتضي التكرار؟ يعني شخص يقول قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، معنى هذا الأمر مثلا، يعني هذا الآن النهي اللي هو بمعنى لا تشربوه، لو قال لا تشربوه أو لا تشرب الخمر، لا تأكل الميتة، فقال شخص طيب إذن هذه المرة ما شربته، والنهي لا يقتضي التكرار، المرة الثانية يجوز لي أن أشرب الخمر وأن أكل الميتة، هذا الفهم منه صحيح أم ليس صحيح؟ غير صحيح، لأن النهي يقتضي التكرار، لأن النهي يقتضي التكرار بخلاف الأمر. الأمر لو قيل افعل فعلته مرة كنت قد خرجت من العهدة، لكن النهي يقتضي التكرار، أنك منهي عنه في الأزمنة المستقبلة كلها، وليس منهيا عن فعله مرة ويجوز لك أن تفعله مرات. قال والفور أيضا النهي يقتضي الفور، متى سمعت النهي يجب عليك أن تكف، يجب عليك أن تكف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الأوامر فينكفون، ينكفون عن من وقت سماع ذلك شيء. طيب، والأدلة على ذلك كثيرة. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم الذهب ألقوا خواتمهم، ولما نهاهم عن شرب الخمر صبوها في الطرقات فكسروا الجرار إلى آخره. الشاهد أنه يقتضي الفور، فلا يصح لقائل أن يقول هذا النهي أنا سأنفذه وسأقوم به بعد عشر سنوات، بعد عشر سنوات قبل يعني الحج بقليل. قال الناس الحج في لما أكبر، وأتحر كثير من الناس يقولون إذا كبرت أو إذا كبرت أحج إن شاء الله، من الآن ما نحن حاجة أول أحج أرجع أتحمل، خليها مرة واحدة حمل 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 يعني أنفلها مرة واحدة كما يقولون. فيقول أنا ما ألتزم بالأوامر الآن، النهي لا يقتضي الفور على التراخي. ثم تقولون الأمر على التراخي عند الشافعية، عند الحنفية الشافعية شافعية. فيقول النهي أيضا على التراخي، يقال هذا ليس الصواب، النهي على الفور، إذا نهيت عن شيء يجب عليك أن تكف، وكلما فعلت ذلك المنهي عنه بعد وصولك النهي تكون قد وقعت في الإثم. قال والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد، الأمر يقتضي الإجزاء، إذا فعلت الأمر كما أمرت به شرعا أجزاء ذلك عنك وسقط الطلب، والنهي يقتضي الفساد في تفصيل الطرق وخلاف. واقتضاء الفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل، خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة، والدليل على اقتضائه الفساد، على اقتضائه، على اقتضائه الفساد. عندكم اقتضائه أو اقتضائهم؟
اقتضائه.
اقتضائه. يعني اقتضائه يعني النهي، وإلا هم ما يقتضون، ما يقتضون الفساد. والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا وليس منه فهو رد. ولذلك ذكرنا لكم ان من الذي ذكر هذه القاعده وفصلها عند شخص هذا الحديث من رجب في شخص من جامع العلوم والحكم، لما كان هذا الحديث متعلقا بتلك المساله ذكرها تحته. والمنهي عنه ليس من امرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه رواه البخاري ومسلم. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد عن الصحيح بقوله وجاء في الصحيح للفساد، في الصحيح يعني في القول الصحيح، للفساد يعني مقتضيا له الفساد، إن لم يجي الدليل للسداد، يعني إن لم يأتي دليل يدل على صحة ذلك المنهي عنه. فإذا جاء دليل يدل على صحة المنهي عنه فيصار إلى الدليل، إن لم يجد دليل للسداد يعني الصحة. فإذا النهي يقتضي الفساد في القول الصحيح ما لم يأتي دليل يدل على صحته. ومن الأدلة على ذلك ما بارك الله فيكم المصرات، إن شاء ردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاعا من تمر. فإذا البيع صحيح إذا أمضاه صاحبه مضى مثلا، على أن هذا المنح، على أن هذه المسألة ذكرنا لكم في درس سبق التفصيل فيها، وكلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتفصيل في ذلك. وأشار في المراقي إلى اقتضائه في الفقهين، وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله وبثل الصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارس، منه حبر فارس يعني أبا حنيفة بثل الصحة يعني نشر هذا المذهب وأن النهي يقتضي الصحة بالمدارس في الأماكن التي تدرس الفقه معللا بالنهي، علل ذلك بالنهي كما سيوضح. قال معللا بالنهي حبر وحبر فارس، قال أصله كان من أصل فارس. قال وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، يعني لما ينهى عن الفعل يقال لا تفعل كذا، نهى عن الصوم يوم العيد يدل على تصوره، على أنه تصور هذا الصوم يوم العيد، ونهى عن الصوم افراد الجمعة بصوم مثلا يدل على تصوره، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع، يعني إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إلينا. فلما كان يقول فلما كان يعني نتصور الوقوع وكان يمكن وقوعه نهي عنه، لأنه لو لم يمكن وقوعه ما نهي عنه، لأنه يكون غير واقع فلا يحتاج إلى نهي عنه. كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى، لو كان هناك يقول ما يقع أبدا صوم عن يوم صوم يوم صوم يوم العيد يقول ما يحتاج إلى نهي عنه، فلو نهي عنه لكان بمثابة أن يقال للأعمى يا أعمى أبصر، أو يا يعني يا أعمى أبصر، يعني إذا كان بمثابة يعني نهي الأعمى عن الإبصار يقال له يا أعمى لا تبصر، هو أعمى كيف وينهى عن الإبصار، ويقول إذا دل على أن صوم يوم العيد هذا متوقع لذلك نهي عنه، فلما كان متوقعا ونهي عنه دل على صحته، دل على صحته. وهذا يعني الرجل وأصحابه مغرقون بالآراء. قال ولا يخفى ما فيه، والدليل على أن النهي يقتضي الفساد عمل الصحابة والأئمة. لماذا يستدلون على فساد العبادات والمعاملات؟ لماذا يستدلون يا إخوان؟ هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة فاسدة، هذه المعاملة فاسدة، فهم يقولون يستدلون بها على ذلك، أم يستدلون بنهي النبي؟ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى، فيستدلون بالنهي على الفساد، فدل على أن النهي يقتضي الفساد بالتفصيل المذكور في مضر. قال مقيده عفى الله عنه في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، وقد تقدمت هذه المسألة صفحة 55 من هذه طبعتنا في الكلام على الحرام، في مبحث الكلام في الكلام على الحرام في مبحث هنا في الصلاة في الدار المغصوبة. ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كان له جهتان هو من إحداهما الشرك والزنا نهي عنه لذاته، يعني ليس هناك جهة يؤمر فيها بشرك أو بزنا، وإنما ليس هناك إلا جهة واحدة منهي عنه وهي الشرك والزنا، وإن كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على ان جهة الامر ان انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وان لم تنفك عنها اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهيا عن لبس الحرير فيها، الصلاة بالثوب الحرير من حيث الصلاة ما هو مأمور بها، ومن حيث الحرير هو منهي عنه، فهو مأمور من جهة ومنهي من جهة. هل الجهة مفكة؟ الجهة مفكة، حتى الحنبلي يقول الجهة مفكة، هذا فيما إذا لم يكن في ستر العورة، يعني في غير فوق العورة، يعني كان تكون العمامة من حرير أو ماذا، يعني شيء فوق ستر العورة من حرير، وإلا في ستر العورة عندهم أيضا جعلونه مما يقتضي البطلان كما ذكر الشيخ المعثيمين في أصوله. فالحنبلي يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عنها منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض مغصوبة. إذن يقول هنا الجهة مفكة في الصلاة بالحرير، والصلاة في الأرض مغصوبة يقول الجهة غير مفكة. فإذن يقول الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، والصلاة بثوب الحرير صحيحة. معرفة المخالفون يقولون له لا فرق بين هذه وهذه، فالصلاة في الأرض المغصوبة أيضا تدخل في هذا الأمر فتكون الجهة مفكة، نهي عن الصلاة يعني نهي عن الغصب وأمر بالصلاة. قال والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، يعني قوله الصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، يعني بخلاف المسألة الأولى فالجهة فيها مفكة، هذا عند الحنابلة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة، هذا تقرير مذهب الحنابلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثما بغصبه، كما أنه كان مأجورا على صلاته آثما بلبس الحرير، وهكذا. وهذه تقدمت المسألة بما يغني عن عادة الكلام فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في العموم. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق على غيرها. قال معنا كلامه أن العموم من صفات الألفاظ، تقول هذا لفظ عام، لفظة كل لفظة عامة، لفظة الجميع لفظة عامة، من حيث الألفاظ توصف بالعموم. والمعاني، المعاني هل توصف بالعموم أم لا توصف بها؟ مثال ذلك الحب مثلا، الحب معنى، هل يوصف الحب هذا الذي هو معنى بأنه عم جميع الحاضرين، عم جميع الأبناء، عم جميع الناس كذلك؟ هنا هل يوصف بالعموم؟ قال معنا كلامه أن العموم من صفات الألفاظ، وقيل توصف به المعاني أيضا، واختاره العبد وابن حاجب وغيرهما، وإليه الإشارة في مراقي بقوله وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكرنا في الكتاب الأول أنه يقول لا مانع أن تكون أن يعني أن يكون أيضا من صفات المعاني، كان الأصل فيه أنه من صفات الألفاظ، ولا يمنع أن تكون من صفات أن يكون من صفات المعاني. يقولون عم الغيث، عم الغيث، و فإذا قال مثلا عم الغيث، هل هذا الكلام إذا قال مثلا عم المطر اليمن، فهل هذا يعني إذا يكون بمعنى أنه ما من بقعة من بقاع اليمن إلا ووصلها ماء، أو هو عن طريق بطريق الأغلب؟ الحاصل من ذلك أنها في الأصل للمباني، وتكون للمعاني، لا مانع من أن تأتي أن يأتي العموم أيضا في بعض الحالات للمعاني. وهذه مسألة أيضا لا ينبني عليها كبير ثمرة عند العمل. قال وعرف المؤلف العام تعريفين، عندكم بتعريفين؟ ثالثين. الأول العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين صاعدا مطلقا، هذا التعريف أنه اللفظ الواحد الدال على شيئين صاعدا مطلقا. لو على هذا يكون أربعة، قولك جاءني أربعة رجال، يكون عاما أم ليس بعام؟ عام، لأنه دل على أكثر من شيئين في لفظ واحد. وإذا قلت كذلك لفظ شفع ولفظ زوج، ولذلك لما كان هذا التعريف منتقدا انتقده الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع. فلفظة زوج يعني تدل على اثنين، وشفع مثلا تدل على اثنين، ولم يقل إنها صيغة عموم. يقول أحدا. طيب ولم يقل أحد إنها صيغة عموم. التعريف الثاني العام كلام مستغرق لجميع ما أصبح له. قلت الشنقيطي قال قلت وهذا التعريف جيد إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات، الأولى بحسب وضع واحد، والثانية دفعة دفعة واحدة، والثالثة بلا حصر، وسيأتي من الذي خرج بهذا. قال بلا حصر من اللفظ سيكون تعريفا تاما جامعا مانعا، فخرج بقوله مستغرق لجميع ما يصلح له ما لا يستغرق نحو بعض الحيوان إنسان. فقولك بعض الحيوان إنسان، هل بعض هذه دالة على العموم؟ ليست دالة على العموم، لأن بعض الحيوان ليس الإنسان، فلن يستغرق، لم يستغرق لما تقول بعض الحيوان إنسان، الإنسان لم يستغرق جميع الحيوان. وكذلك أيضا الحيوان ليس كله إنسان، فخرج بقول ما مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو بعض الحيوان إنسان. فهذه اللفظة لم تستغرق جميع الحيوانات، وإنما لبعضها دون بعض. وخرج بقوله دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدني لا دفعة واحدة. لما تقول جاءني كل الطلاب استغرق أم لا؟ استغرق دفعة واحدة، دفعة واحدة. لكن لما تقول جاءني طالب، لما تقول جاءني طالب، طالب الآن جاءني رجل أو رجل، هل هو صالح لكل الرجال؟ ولفظ صالح صالحة لكل الطلبة من حيث الصلاح يا صالح، صالحة لكل الطلبة ولكل الرجال، ولكن من حيث الذي جاءك، هل جاءك فرد منهم أم جاءوك جميعا؟ فرد منهم، خلاف ما لو قلت جاءني جميع الطلاب، جاءني كل الطلاب، فإن هذه استغرقتهم دفعة واحدة. فإذا قلت جاءني طالب، جاءني رجل، الذي جاءك واحد لكنه غير معين، يصلح أن يكون هذا ويصلح أن تبدله بهذا، يصلح أن تبدله بهذا، يصلح أن تبدله. فعموم النكرة في سياق الإثبات عمومها بدلي، عمومها بدلي، بمعنى أنها لواحد غير معين. وعموم ما هو ما دخل في درس العموم من الألفاظ عموم استغراقي، يعني بمعنى شمولي يشمل دفعة واحدة. وخرج بقوله دفعة نكرة في سياق إثبات كرجل، فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله بلا حصر لفظ عشرة مثلا، لأنه محصور باللفظ، لقد جاءني عشرة دل على العشرة لكنه محصور باللفظ، قال فلا يكون من صيغ العموم على رأي الأكثرين. وخرج بقوله بحسب وضع واحد المشترك كالعين، فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. لما تقول يعني ماذا بارك الله فيك لقيت عينا، فيأتي شخص ويقول عين هذه الآن عامة لأنها تشمل كذا وكذا وكذا وكذا، يقال ليس كذلك، لأن عين التي بمعنى الباصرة وعين التي بمعنى الجارية وعين التي بمعنى الذهب وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تشترك لفظة العين فيها، فتشترك لفظة العين فيها. هذه العين لم توضع وضعا واحدا للاستغراق، وإنما وضعت لفظة عين لكذا، ثم وضعت لفظة عين لمعنى آخر، ووضعت اللفظة الثالثة معنى، فوافق أن جاء أن اتحدت الألفاظ الثلاثة واختلفت معانيها، بخلاف ما لو قلت جاءني الطلاب، ال في الطلاب للعموم على ما يأتي، وهي موضوعة لوضع واحد للعموم. قال بحسب وضع واحد المشترك، أن المشترك اللفظ واحد والمعاني مختلفة، فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا بل لكل منهما وضع مستقل. وعرف العام في المراطي بقوله مستغرق الصالح دفأة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، قوله كعشر يريد التمثيل بلا حصر، كأنه يقول لك أخرج ما لو كان مثل عشر، فليس بعام لأنه دل على حصر باللفظ من اللفظ. طيب، وأيضا هذا قد أخذنا في مسألة العام الذي لا أعم منه، والعام الذي هو لا أخص، الخاص الذي أخص منه، والواسطة تذكرونه أم لا تذكرونه أو نذكره غدا؟ ها؟ طيب، نذكركم غدا إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو تعريف العموم، وإذا التعريف الشامل للعموم لفظ استغرق جميع ما صلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. وإيش الذي عرفه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بنحن هذا التعريف؟ عرفه بنحن هذا التعريف وأخرج هذه التي أخرجها المصنف رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن سمى من حرف وسمى ومن هنا لا ومن حرف من حرف وسمى ظرف بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك يعني ومن هنا أو من هناك لا حرف على وجهه على